الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قبل أن نبدأ بالدرس ننبه لأنه درس تعديل في حديث يكون بدل ليلة الاثنين في يوم الأحد ليلة الاثنين يكون يوم الاثنين ليلة الثلاثة، وذلك من أجل توفيق بينه وبين درس الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، من أجل أن تتمكنوا بحضور درس الشيخ حسب طلبكم. ولكن في هذا الأسبوع نبقى على الجدول الأول، أن يكون درس الحديث ليلة يكون درس الحديث يوم الأحد ليلة الاثنين كما كان سابقا الأسبوع الماضي، نظرا لأن عندي محاضرة رتبت في ليلة الثلاثة في يوم الاثنين ليلة الثلاثة، ففي هذا الأسبوع يبقى الأمر على ما كان. أما فيما بعده إن شاء الله نعمل بالتعديل، يكون يوم الاثنين ليلة الثلاثة. المحاضرة في جامع حي الزهرة الغربي بالسويدي يوم الاثنين 17/5 بعد صلاة المغرب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد المرفوع: إن من ضعف اليقين أن تلتمس رضا الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية فارس. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في الصحيح. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في موضوع الخوف، والخوف هو أحد ركائز العبادة. الخوف من الله عز وجل هو أحد ركائز العبادة، كما سبق أن المحبة والخوف والرجاء هذه أعظم أنواع العبادة، وهي أعمال قلبية. لما ذكر المحبة في الباب السابق ذكر في هذا الباب باب الخوف، ليدل على أن المحبة لا تكفي وحدها، لأن التعبد بالمحبة وحدها منهج الصوفية الضلال. أما منهج الرسل وأتباعهم فإنه ينبني على المحبة والخوف والرجاء، محبة الله سبحانه مع خوفه ورجائه وغير ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرغبة والرهبة والخشية، كل هذه من أعمال القلوب، وهي عبادات عظيمة، أنواع عظيمة من أنواع العبادة. والخوف ثلاثة أنواع: النوع الأول خوف السر، ومعناه أن يخاف الإنسان من غير الله من الأصنام والأوثان وما عبد من دون الله، وهذا شرك أكبر. من خاف الأصنام أو القبور والأضرحة أو خاف الشياطين والجن وتقرب إليهم بما يحبون من أجل أن يسلم من شرهم، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. الله سبحانه وتعالى ذكر عن خليله إبراهيم أنه قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ثم قال بعد ذلك: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. كأنهم توعدوه بآلهتهم ومعبوداتهم أن تصيبه بعد قوله: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. هذا رد عليهم: كيف لا تخافون من الله وأنتم تهددونني لأن أخاف من معبوداتكم التي لا تغني عني شيئا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هل أنا الذي أعبد الله وحده لا شريك له أو أنتم الذين أشركتم؟ أي الفريقين أحق بالأمن، أهل التوحيد أو أهل الشرك؟ إن كنتم تعلمون. ثم ذكر الله الحكم في ذلك فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا معناه الشرك، فبين أن الأمن إنما يحصل لأهل التوحيد، وأما المشركون فليس لهم أمن، ليس لهم إلا العذاب. هذا حكم من الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر عن نبيه هود أن قومه قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يقولون يخوفون هودا عليه السلام لما دعا إلى التوحيد صرف عبادة الأصنام، يخوفونه بالأصنام أن تصيبه ويهددونه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون به، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذا تحدي، فرد واحد يتحدى أمة كاملة، هذا من المعجزات. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قال: إن ولي الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بنصيرته، إن ربي على صراط مستقيم. هذا هود عليه السلام حدده قومه أن يخاف من الأصنام، ثم إنه أعلن البراءة منها وتحداها وتحدى جميع الأمة التي تعبدها أن تكيده وأن تصل إليه بشيء فلا يستطيع. ثم علل ذلك بقوله: إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا هو الإيمان الصحيح، الاعتقاد الصحيح. وكذلك المشركون قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عنهم: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. فالمشركون يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الله بكاف عبده؟ هذا تقرير من الله سبحانه وتعالى أنه سيحفظ رسوله ويحفظ عباده المؤمنين. وإن كان المشركون يخوفون الرسول بالأصنام باللات والعزى والمنات، ومن يضلل الله فما له من هذا. فهذا النوع من الخوف يسمى خوف السر، وهو خوف العباد، يعني خوف من المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. فالمؤمن لا يخاف هذه المعبودات أبدا، لا يخاف من الأصنام، لا يخاف من القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله، لا يخاف من الشياطين والجن أن تصيبه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى الآن عباد القبور يهددون الناس هذه الأضرحة ويقولون إن الولي الفلاني إنه يصيب أعداءه ويصيب من لم يخضع له ويعبده، يصيبه في نفسه وفي ولده. ثم الجهال ينخدعون بهذا التخويف ويتقربون إلى هذه القبور وهذه الأضرحة بما يطلب منهم. وغرض عباد القبور والسدنة أخذ الأموال الناس بالباطل، يهددون الناس والدهم والعوام إذا لم ينظروا لهذه القبور ولم يقربوا لها شيئا من الأموال، فإنها تصيبهم أو تصيب زروعهم أو تصيب حروثهم أو أولادهم. ثم الجهال يتقربون إلى هذه الأضرحة بأموالهم، ثم يأخذها هؤلاء السدنة وهؤلاء القائمون على هذه الأوثان، يقتسمون هذه الأموال. فالشر باطن من قديم الزمان إلى آخر الزمان، طريقة المشركين واحد. وأما أهل الإيمان فإنهم لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك النفع والضر، هو الذي بيده الأمور، وأنه لا يصيب المؤمن إلا ما قدر الله له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والنوع الثاني من أنواع الخوف أن يخاف الإنسان، أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه. النوع الثاني من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من الناس، خوفا من الناس أن يؤذوه أو يضايقوه أو يعذبوه. يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، بيان الحق، خوفا من الناس. فهذا شرك أصغر، هذا محرم وشرك أصغر. وقد جاء في الحديث أن الله يحاسب العبد يوم القيامة، لما لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول يا رب خشية الناس، فيقول إياي أحق أن تخشى. فهذا النوع من الخوف هذا شرك أصغر ومحرم، ونعني بذلك القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله. أما الذي لا يقدر أو ليس عنده استطاعة، ليس عنده استطاعة، فهذا معذور. لكن الذي عنده قدرة وعنده استطاعة ثم يترك هذا خوفا من الناس فهذا هو الملوم، هذا هو الملوم. وهذا الخوف محرم لأنه لا عذر لصاحبه. النوع الثالث الخوف الطبيعي، كأن يخاف الإنسان من العدو أو من السبع أو من الحية، يخاف الإنسان من أعدائه. أو يخاف من السباع أو يخاف من الهوام، فهذا الخوف خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، لا يلام عليه الإنسان، لأنه ليس عبادة وليس تركا لواجب. أنت إذا خفت من السبع أنت لم تترك واجبا، إذا خفت من العدو أن يسرق مالك أو أن يغتصب مالك أو أن يقتلك وفيه عدو محقق على الطريق أو ظلمة أو قطع طريق خفتهم، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان. موسى عليه السلام لما تآمر عليه الملأ ليقتلوه وأنذر جاءه النذير خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، هذا خوف طبيعي لا يوقف عليه الإنسان. هذه أنواع الخوف. وقول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت بعد قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم خافوني إن كنتم مؤمنين. وذلك أن المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصلت وقعة أحد حصل على المسلمين ما حصل من الابتلاء والامتحان، وقتل استشهد من المسلمين من استشهد، وانصرف المشركون إلى مكة، أرادوا أن يرعبوا المسلمين، أراد المشركون أن يرعبوا المسلمين، فأرسلوا إليهم يهددونهم ويقولون إننا سنرجع إليكم فنقضي على بقيتكم. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يؤثر عليهم هذا التهديد، وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا وفيهم الجراح فيهم التعب بعد المعركة، فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد ينتظرون المشركين. فلما علم المشركون بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وخروج المسلمين أصابهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، أصابهم الرعب فذهبوا إلى مكة، ألقى الله الرعب في قلوبهم لما صدق المسلمون وصبروا توكلوا على الله ولم يؤثر فيهم تهديد هؤلاء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل رجعوا إلى الذين سالمين غانمين الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لم يمسسهم سوء، ما أصابهم ما يكرهون، بل حصلوا على الأجر والثواب واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان، هذا الذي حصل من المشركين وهذا التهديد إنما هو من الشيطان، والمراد بالشيطان إبليس اللعين الذي هو رأس الكفر. يخوف أولياءه، يخوفكم بأوليائه من الكفار، الشيطان هو الذي خط هذه الخطة من أجل أن يخوفكم بأوليائه يعني المشركين، لأن المشركين والكفار أولياء الشيطان كما أن المؤمنين أولياء الرحمن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمعنى قوله تعالى يخوفكم أولياءه أي يخوفكم أيها المسلمون بأوليائه من الكفار حتى قالوا هذه المقالة. ثم قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا من الكفار بل توكلوا على الله عز وجل وخافوا من الله. وفي الأثر من خاف الله خافه كل شيء ومن خاف غير الله أخافه كل شيء. من خاف الله سبحانه وتعالى خافه كل شيء أما من خاف غير الله فإنه يخيفه كل شيء. كل شيء يخيل إليه سيضره سيقضي عليه. أما من خاف الله وحده فإن الله كفيل بأن يلقي الرعب في قلوب أعدائه كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد وقعة أحد. فلا تخافوهم هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان. ثم أمر بخوفه وحده سبحانه وتعالى ومن خاف الله فإن الله يكفيه ويعينه وينصره خلاف العكس من خاف غير الله وترك طاعة الله من أجل خوف الناس فإن الله يسلط عليه. فالواجب على المسلمين الصادقين في إيمانهم أن لا يخافوا إلا الله سبحانه وتعالى وأن لا يخافوا من أعدائهم بل يخافون من ربهم ويخافون من جنوبهم. أما الكفار فإنهم عبيد ونواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلطهم وهو الذي يكفهم سبحانه وتعالى. نحن لا نخاف من الكفار وإنما نخاف من الله عز وجل ونخاف من عواقب الذنوب. فإذا خفنا الله وأصلحنا أعمالنا فإن أحدا لن يضرنا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يخافون الكفار ويتركون الأخذ بالأسباب الواقية بل عليهم أن يستعدوا بالسلاح والقوة والعدة التي يرهبون بها عدو الله وعدوه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم. وأمر الله المسلمين في صلاة الخوف أن يحملوا معهم السلاح وهم في الصلاة من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى وليصلوا معك وليأخذوا ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم إلى الوقت. قال تعالى وخذوا حذركم. أخذ الحذر وإعداد العدة للعدو أمر مطلوب. إنما الممنوع هو أن نخافهم الخوف الذي يمنعنا من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى الله هذا هو الممنوع. فلا تخافوهم فتمتنعوا من الجهاد وتمتنعوا من الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في الأرض. لا تخاف الكفار تقولون نخشى إذا جاهدنا أن الكفار يتسلطون علينا نخشى إذا دعونا إلى الإسلام أن الكفار يتسلطون علينا هذا خوف من الشيطان. يعني استعينوا بالله واستعدوا ورتبوا أموركم واعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، والله يكفي من توكل عليه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا هو الشاهد من الآية. فلا تخافوهم وخافوني، نهى عن خوف الكفار وأولياء الشيطان وأمر بخوفه سبحانه وتعالى، دل على أن الخوف عبادة عظيمة يجب أن تخلص لله عز وجل. هذا النوع الأول، أصلنا من الخوف هو النوع الأول، خوف السر. خوف السر هو خوف العبادة. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكذلك الخوف النوع الثاني الذي هو ترك الواجبات من أجل خوف الناس، والإنسان يقدر على أداء الواجبات، يقدر ولكنه يتركها خوفا من لوم الناس أو من أذى الناس. هذا هو الممنوع. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله. لا، هذه الآية بعد قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ثم قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. ما كان للمشركين، أي لا يسوغ ولا يجوز للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وليس هذا من حقهم، ليس من حق المشركين أن يدخلوا المساجد ويتعبدوا فيها العبادة الشركية ويدعو غير الله فيها. هذا لا يجوز للمسلمين أن يمكنوه، فيجب للمسلمين أن يمكنوا المشركين من إظهار الشرك في المساجد، ولا أن يكونوا من عمارها والمترددين عليها وهم يعلنون الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله وإخلاص الدين له. كما قال الله سبحانه وتعالى: وهم يصدون عن، يعني في المشركين، كما قال الله تعالى في المشركين: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالمشرك ليس له حق في مساجد الله سبحانه وتعالى، لأن مساجد الله بيوت الله بنيت لعبادة الله وحده لا شريك له، ولم تبنى لعبادة غيره. وقال في الآية الثانية في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه سعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلا يمكن المشركون من دخول المساجد، لا المسجد الحرام ولا غير المسجد الحرام، ما داموا على الشرك ويمنعون منها لأنهم نجس. إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عام المال. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي أن يعمروها بالعبادة، لأن عبادتهم شرك، والمساجد تنزه عن الشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن بناء المساجد على القبور، لأن هذا يتنافى مع التوحيد، يتنافى مع عبادة الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله لما بين أن المشركين ليسوا من عمار المساجد ولا يمكنون من هذا إذا قوي المسلمون على طردهم وإبعادهم، ثم بين من هم الذين يعمرون مساجد الله على الحقيقة. إنما هذه أداة حصر يخرج غير من ذكر بعدها، يخرج غير من ذكر بعدها. إنما يعمر مساجد الله، من اتصف بهذه الصفة العظيمة، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، من اتصف بهذه الصفات فهو الذي يعمر مساجد الله. آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله ربا ومعبودا وإلها، وكفر بما سواه من المعبودات، واليوم الآخر يوم القيامة الذي هو دار الجزاء والحساب، لأن المشركين لا يؤمنون باليوم الآخر، ينكرون البعث، مشركون ينكرون البعث، ومن أنكر البعث فهو كافر، كافر بالله سبحانه وتعالى. من آمن بالله هذه واحدة، واليوم الآخر هذه الثانية، والإيمان باليوم الآخر الإيمان بالله عز وجل يقتضي عبادته له لا شريك له، والإيمان باليوم الآخر يقتضي الاستعداد بالعمل الصالح والتوبة من الذنوب والمعاصي. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، هذه الصفة الثالثة، أقام الصلاة لأن المساجد بنيت لإقامة الصلاة ولذكر الله ولطلب العلم ولعبادة الله له لا شريك له. أقام الصلاة لم يقل وصلى، من آمن بالله واليوم الآخر وصلى، لأنه ليس المقصود صورة الصلاة، ولكن المقصود إقام الصلاة بمعنى أن يأتي بها كما أمر الله سبحانه وتعالى، خاشعا فيها بين يدي الله، متمما لأركانها وشروطها وواجباتها، ومجملا لها بالمستحبات القولية والعملية. هذا هو الذي أقام الصلاة. أما الذي يصلي صورة لا حقيقة، يصلي بجسمه لا بقلبه، أو الذي ينقر الصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجودها، أو الذي يصلي بعد خروج الوقت من غير عذر، أو الذي يصلي خارج المسجد ويترك صلاة الجماعة، هذا لم يقم الصلاة وإن صلى. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما هم يصلين، ولكنه وصفهم بالسهو عن الصلاة بمعنى أنهم يصلونها بعد خروج وقتها، ولا تحضر قلوبهم فيها. وأقاموا الصلاة صفة ثالثة، وآتى الزكاة هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي حق واجب في أموال الأغنياء للفقراء، حق مقدر شرعا في أموال الأغنياء للفقراء وغيرهم من المصارف الثمانية. هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام. وآتى الزكاة، أما من صلى ولم يزكي فهذا فرق بين الصلاة والزكاة. وقد قاتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق مانع الزكاة، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنهما أختان مقترنتان. وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذه الصفة الرابعة، وهي محل الشاهد من الآية للباب، ولم يخش إلا الله، لم يخش من غير الله، لا من المعبودات ولا من سائر المخلوقات، وإنما الخشية حق لله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يشرك معه فيها غيره، وهي عمل قلبي من العبادات القلبية. ولم يخشى إلا الله، هذا حصر، حصر للخشية لله سبحانه وتعالى. فلا يخشى الإنسان غير الله عز وجل، ومن خشي غير الله فقد أشرك بالله عز وجل. ولم يخشى إلا الله، هذا مثل قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. من شرط الإيمان إخلاص الخوف من الله، كذلك من شرط الإيمان إخلاص الخشية لله سبحانه وتعالى. ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أي الذين اتصفوا بهذه الصفات الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يخش إلا الله، عسى أرض ترجي، ولكنها من الله واجبة، عسى من الله واجبة، لأنها وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده. ولهذا يقول العلماء كل عسى من الله فهي واجبة، قوله تعالى عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى الله أن يعفو عنهم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فإذا جاءت عسى من الله فإنها واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده أن يكونوا من المهتدين، المهتدين إلى الحق. أما من لم يتصف بهذه الصفات فليس من المهتدين، بل هو من الضالين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والشاهد من الآية ولم يخش إلا الله، حيث حصر الخشية في الله عز وجل، فدل على أنه لا تجوز خشية غير الله عز وجل. فتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، دل على أن الذي يخشى غير الله أنه ليس بمؤمن، لأن من شرط الإيمان أن لا يخشى الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويظهرون الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول مجرد قول ويدعي وليس له حقيقة، يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، إذا جاء الامتحان، لأن المؤمنين يمتحنون ما يتركون على قول آمنا بالله، لازم يمتحنون، فيظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يختبرون ويمتحنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإذا قال آمنت بالله فإنه ممتحن، لأن يصاب في الأذى من أعداء الله من الكفار والمنافقين والفساق، هذا يمتحن. فإن صبر وثبت على إيمانه وتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل فهذا دليل على صدق إيمانه. أما إن انحرف وذهب مع الفتنة فإن هذا دليل على نفاقه. أنتم تعلمون موقف المنافقين في الشدائد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم غزوة الأحزاب ما كان موقفهم؟ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي وقعة أحد انصرفوا ورجعوا مع عبد الله بن أبي وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين رجعوا من الطريق. فالفتن تكشف المنافقين وتبين الصادقين في إيمانهم. المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمواقف مواقف الفتن والشدائد هي التي تبين أهل الإيمان الصادق من النفاق الكاذب، من الناس من يقول آمنا بالله وقت الرخاء كلهم يقول آمنا بالله، هذا ما حصل فتنة ولا حصل، كلهم يقول آمنا بالله وكلهم يتظاهر بالإسلام وبالدين، لكن إذا جاءت الفتن المنافق ينعزل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالفتن والشدائد والمواقف الصعبة هي التي تبين الإيمان الصادق من النفاق. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم يدري هذه الابتلاءات وهذه الامتحانات وهذه الهزات ليتبين أهل الإيمان الصادق من أهل النفاق. ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء وامتحان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المؤمن على حسب إيمانه. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني امتحنهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الدنيا دار امتحان، دار ابتلاء، وهذا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه يبتلي العباد بعضهم ببعض، تليهم بالمحن الشدائد والخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا أوذي في الله يعني امتحن بسبب إيمانه، آذاه المشركون والكفار والفساق، ضربوه أخافوه هددوه على أن يتنازل عن دينه أو عن شيء من دينه أو أن يعمل شيئا من ما يريدون، إنه لا يتضعضع، يثبت ويصبر ويحتسب، هذا هو المؤمن. أما المنافق فإنه يطاوع من أول مرة، جعل فتنة الناس كعذاب من أمرين، إما أن يصبر على أذى الناس فينجو من عذاب الله وهذا موقف المؤمنين، وإما العكس، وإما العكس ألا يصبر على أذى الناس فيقع في عذاب الله. هو يسلم من عذاب الناس فإنه لم يسلم من عذاب الله، وعذاب الله أشد. وإن أصابه شيء من عذاب الناس فإنه ينجو من عذاب الله. فالذي يعكس الأمر ويقدم النجاة من عذاب الناس على النجاة من عذاب الله هذا كالمستجير من الرمضاء للنار،
يستجير من الروضة للنار، لأن عذاب الله أشد وأبقى. أما عذاب الناس وفتنة الناس فإنها تزول تنتهي ويأتي بعدها الفرج والخير والعاقبة الحميدة. فإذا أوذي في الناس جعل فإذا أوذي في الله أي بسبب إيمانه بالله جعل فتنة الناس أي أذاهم جعل فتنة الناس كعذاب الله مساوية لعذاب الله، مع الفرق العظيم، لأن فتنة الناس جائلة ومنتهية وخفيفة خلاف عذاب الله والعياذ بالله، فإن عذاب الله شديد وباقي ومستمر. الفرق فهو سوى بين المفترقين، وهذا من جهله وعدم إيمانه جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومعنى هذا أنه يطاوع الكفار فينسلخ من دينه، ينسلخ من دينه لأنه ليس له دين أصلا وإنما تظاهر به، فإذا جاءت المحن انكشف وتبين أنه ليس في قلبه إيمان جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربه ليقولن إنا كنا معكم. إذا حصل للمسلمين فرج، حصل لهم خير، قال أنا معكم أنا مسلم. أما إن حصل على المسلمين أذى وامتحان فإنه ينعزل ويصير مع الكفار ويطاوع الكفار. هذه مواقف المنافقين وضعاف الإيمان عند الشدائد والنحل. والشاهد من الآية جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي أنه يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو موضع اللوم. قال وعن أبي سعيد مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث المرفوع ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف حديث الموقوف ما كان من كلام الصحابة، والحديث المرسل ما نسبه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموقوف، هذا هو المرسل، المرسل ما نسبه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف فهو ما كان من كلام الصحابي ولم ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرفوع هو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد المرفوع من التمس عن أبي سعيد المرفوع من التمس إن من ضعف الإيمان إن من ضعف اليقين أن تضي الناس فتح الضاد ويجوز الضم من ضعف، والضعف والضعف ضد القوة. إن من ضعف اليقين، واليقين هو أعلى درجات العلم، اليقين هو أعلى درجات العلم، هذا هو اليقين. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من ضعف اليقين. وهذا مثل الآية جعل فتنة الناس كعذاب الله، فمن أرضى الناس بما يسخط الله إذا طلبوا منه أن يكفر بالله، طلبوا منه أن يترك الصلاة، طلبوا منه أن يمنع الزكاة، طلبوا منه أن يقطع رحمه وأن يعق والديه، إرضاء للناس بما يسخط الله سبحانه وتعالى من الكفر والمعاصي، هذا من ضعف اليقين. لأنه لو كان يقينه قويا لكان العكس، لكان يرضي الله سبحانه وتعالى بسخط الناس. هذا الذي إيمانه ويقينه قوي يرضي الله سبحانه وتعالى بسخط الناس. أما إذا جاء العكس أرضى الناس بسخط الله فهذا من ضعف اليقين. جعل فتنة الناس كعذاب الله، وأن تحمدهم على رزق الله. من ضعف اليقين أن تحمدهم على رزق الله. إذا جاءك رزق وجاءك خير تنسب هذا إلى الناس وتحمدهم عليه، مع أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن تحمد الله لا أن تحمد الناس، إنما تحمد الله عز وجل لأنه هو الرزاق. وإذا كان لأحد من الناس تسبب في هذا الرزق، الرزق من الله قد يكون جرى على يد أحد من الناس تسبب له، فإن هذا المتسبب يشكر على قدر ما فعل، لا أن ينسب الرزق إليه، ما ينسب الرزق إليه، وإنما يشكر على سعيه وعلى ما بذل من السبب فقط، مع الاعتراف أن الرزق من الله، وإنما هذا الشخص إنما هو سبب فقط. وفي الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وفي الحديث الآخر من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا عن قد كافأتموه. فالناس إنما يجري على أيديهم أسباب يشكرون عليها ويدعى لهم، أما أن ينسب الرزق إليه ويقال هذا من فلان فهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى ومن ضعف اليقين، لأن القوي اليقين يعتقد أن الأرزاق بيد الله سبحانه، فيكون الحمد لله عز وجل ويدعى لمن تسبب ويشكر من تسبب على قدر ما بذل، ولا ينسب إليه الرزق، وإنما ينسب إليه التسبب فقط والسعي فقط. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إذا سعيت تطلب شيء، تطلب وظيفة، تطلب شيء محبوب من أمور الدنيا ولم يحصل لك فلا تذم الناس، لأن هذا في يد الله، لو شاء الله لحصل له، الناس ليس بيدهم شيء. لا تذم الناس على عدم الرزق، إذا لم يحصل لك رزق ولم يحصل لك ما تريد ترجع الذنب إلى الناس، لأن الناس ليس لهم دخل في هذا، وإنما هذا في يد الله، لو أراده الله لحصل له. فكونه لم يحصل لك هذا دليل على أن الله لم يريده، فعليك أن ترضى. وربما يكون امتناع هذا الشيء عنك ربما يكون في صالحك، ربما يكون الله سبحانه وتعالى منعه عنك لصالحك، أنت لا تدري ماذا تكون الخيرة، فأنت تبذل السبب، فإن حصل المطلوب الحمد لله، وإن لم يحصل المطلوب فإنك ترضى عن الله سبحانه وتعالى وتحمده وتحاسب نفسك في التقصير، وأنك ما حرمت هذا الشيء إلا لأحد أمرين، إما لأنك مقصر في حق الله سبحانه وتعالى وأن الله حرمك هذا الشيء بسبب ذنوبك ومعاصيك، أو أن الله سبحانه وتعالى منعه لمصلحتك، لأنه لو جاءت سبب لك شرا. هذا موقف المؤمن عندما لا يحصل له مطلوب. أما أن يذم فلان ويسب فلان ويشتم فلان إنه ما حصل له مطلوبه، فهذا من ضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى. وأن تحمد وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، الله هو المانع وهو المعطي سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. مهما حرص الإنسان وحرصت الواثقة التي عمدتها، فالحرص لا يجلب لك المطلوب. إذا لم يقدره الله سبحانه وتعالى مهما حرصت أنت وكل أهل الأرض إنه لن يحصل أبدا. ولا ترده كراهية كاره، إذا أراد الله لك شيئا لو اجتمع أهل الأرض على أن يمنعوه لم يستطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وأحسن المعاملة مع الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا من تمام التوحيد، وهذا هو حقيقة التوحيد، أن يكون العبد معتمدا على الله ومتوكلا على الله، ويعتقد أن الناس مجرد أسباب، والأسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع، فلا يجعل الحمد والذم للناس، وإنما يجعل الحمد لله سبحانه وتعالى. وإذا لم يحصل له مطلوبه فليصبر، وليعلم أن ما قدر له لا بد أن يكون، وأنه لا يدري أين الخير، لكنه بذل السبب هذا مستطاعه. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية ثانية. وليس معنى ذلك إن الإنسان لا يحرص على طلب الخير، قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم استعن بالله، انظروا إلى الكلام الحكيم، جمع بين الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني لا تعتمد على الحرص ولكن استعن بالله سبحانه وتعالى. فالحرص ليس مذموما، وإنما المذموم الاعتماد على الحرص. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك خير فإن احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فالحرص على طلب الخير والحرص على طلب الرزق هذا ليس مذموما، إنما المذموم الاعتماد على الأسباب وعدم نسبة الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم التوكل على الله والاستعانة بالله عز وجل، هذا هو المذموم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت حبيبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. سلم على حديث عائشة، حديث أبي سعيد رواه أبو نعيم في الحلية ورواه البيهقي، هو حديث ضعيف، ولكن الشيخ رحمه الله من قاعدته أنه لا يذكر الحديث الضعيف إلا إذا كان له ما يؤيده، وهذا الحديث حديث أبي سعيد يؤيده الآية التي قبله، فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إن من ضعف اليقين أن تلتمس رضا الناس بسخط الله، هذا مثل الآية الكريمة، الآية تؤيده. وكذلك حديث عائشة الذي بعده رواه ابن حبان في صحيحه يؤيد أيضا حديث أبي سعيد، لأن معناهما واحد. الشيخ رحمه الله يذكر، قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة إذا كان لها ما يؤيدها وكان لها شواهد من القرآن أو من السنة، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، لا يجي واحد يقول الشيخ يذكر حديث ضعيف. الشيخ رحمه الله عالم محرير يعرف كيف يستدل ويعرف قواعد أهل العلم، فهو يمشي على قواعد أهل العلم في هذا. حديث عائشة سببه أن معاوية رضي الله عنه كتب إليها يطلب منها النصيحة. معاوية رضي الله عنه لما ولي الملك كتب إلى أم المؤمنين يطلب منها النصيحة، لأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها من العلم الشيء الغزير الذي حملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فقيهة النساء رضي الله عنها. فكتبت إليه: السلام عليكم، أما بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث سياسة، هذا حديث إذا سار عليه الحكام وغير الحكام حصل المقصود، منهج، يعني هذا منهج عظيم. هذه الكلمات اليسيرة منهج يسير عليه الأمة، حكامها ومحكموها، الراعي والرعية. ولذلك نصحت به معاوية رضي الله عنه، وهذا من فقهها رضي الله عنها، حيث اختارت هذا الحديث لمعاوية لأنه والي، لأنه والي وإمام، فهو بحاجة إلى هذا الحديث أن يجعله منهجا له في سياسة الملك. من التمس رضا الله من سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني فعليك أن تلتمس رضا الله سبحانه وتعالى ولو أسخطت الناس. ما دمت تطلب رضا الله فإن العاقبة حميدة، فإن الله يرضى عنك ويرضى عنك الناس، العاقبة حميدة. والعكس بالعكس، إذا التمس رضا الناس وداهن الناس لسخط الله، أطاع الناس في أهوائهم بمعصية الله ومخالفة شرعه، فإن الناس وإن رضوا عنه فإن الله لا يرضى عنه، بل إن الله يقلب قلوب العباد عليه. رضي سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فينعكس عليه مطلوب، ينعكس عليه مطلوبه تماما. هو أرضى الناس يطلب رضاه، ولكن لما كان على سخط الله انعكس عليه مطلوبه فبغضه إلى الناس، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فهذه قاعدة عظيمة لكل مسلم راعيا أو رعية، أن يجعل هذا الحديث منهجا له في الحياة في التعامل مع الناس، أن يجعل رضا الله دائما مقدم ولو كان في هذا كراهية من الناس، فإن العاقبة حميدة له وللناس أيضا، وسيعود دامه حامدا له في النهاية. بخلاف العكس، فإن الناس وإن مدحوه لكن في النهاية سيذمونه، لأن الأمر سيؤول إلى فساد ويؤول إلى عداوة، لأن الله سبحانه وتعالى يجازي العباد على حسب أعمالهم ومقاصدهم. هذا الحديث شاهد للباب في أن الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى، يقدم خشية الله على خشية الناس، ويقدم رضا الله على رضا الناس. فالحديث الذي قبله يقدم رضا الله على رضا الناس، أما من عكس فهذا من ضعف اليقين. فإذا اجتمعت هذه الآيات وهذه الأحاديث دلت على أن الخوف عبادة يجب إفراد الله تعالى بها، ونعني بالخوف النوع الأول الذي هو خوف العبادة، والخوف الذي يترتب عليه العمل بطاعة الله وترك معصية الله. أما الخوف المعكوس الذي يترتب عليه معصية الله فهذا مذموم. من ترك الواجب عليه خوفا من الناس فهذا مذموم. من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا وجد الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا مذموم. أما من عكس وجعل خشية الله هي المقدمة سواء رضي الناس أو لم يرضى فهذا هو المحمود حالا ومآلا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية. ودلل حديث أبي سعيد كما يقول الشيخ رحمه الله في مسائله على أن اليقين يقوى ويضعف. اليقين يكون قويا ويكون ضعيفا بدليل قوله إن من ضعف اليقين. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.